قال الإمام مسلم رحمه الله: باب استحباب تخمير الإناء وهو تغطية وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله تعالى عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله، ألا نسقيك نبيذا؟ فقال: بلى. قال: فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو تعرض عليه عودا؟ قال: فشرب. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق السند إلى جابر قال: جاء رجل يقال له أبو حميد بقدح من لبن من النقيح، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو تعرض عليه عودا؟ قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد حا وحدثنا محمد بن رمح ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوقوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغلق الباب. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، غير أنه قال: وأخفئوا الإناء أو خمروا الإناء، ولم يذكر تعريض العود على الإناء. قال: وحدثنا أحمد بن يونس ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الباب، فذكر بمثل حديث الليل، غير أنه قال: وخمروا الآنية، وقال: تضرم على أهل البيت ثيابهم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم، وقال: والفويسقة تضرم البيت على أهله. في الدرس الماضي أورد لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أحاديث في باب جواز شرب اللبن، وذكر لنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا عندما أسري به إلى بيت المقدس، والإسراء كان بمكة ولم يكن بالمدينة، والإسراء كان قد قبل أن تفرض الصلاة، وفي ليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلاة على هذه الأمة. وقد علمنا قصة الإسراء والمعراج التي ذكرها الإمام البخاري والإمام مسلم. أما ما يذكر من بعض الكتب كحديث الإسراء والمعراج المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ويقظة لا مناما، ومن قال بأن الإسراء إنما وقع مناما فقد أبعد النجحة، والصحيح أنه كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. ولو كان الإسراء قد وقع مناما لما ارتابت قريش ولما انكرت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسراء والمعراج لم يرد حديث صحيح يدل على أنه وقع في ليلة كذا أو في يوم كذا أو في شهر كذا، وما يذكر من أنه وقع في رجب. يوجد قول آخر يخالف أنه وقع في ربيع. على أي حال، لا يوجد حديث صحيح يدل على تعيين الشهر ولا في تعيين الوقت، وإنما ورد ما يدل على أن الإسراء والمعراج وقع قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، وقبل أن يأتي إليها، فلقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المعراج وبعد الإسراء سنتين بمكة، وبعد ذلك هاجر إلى طيبة، وكان يصلي بعد الإسراء الصبح ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاث ركعات، العشاء ركعتين، بتعليم جبريل عليه السلام لرسول الله ذلك، لأن الله تعالى لما فرض الصلاة هبط جبريل في اليوم الثاني وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلى رسول الله. صلى الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاث، العشاء ركعتين، الصبح ركعتين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيدت صلاة الحضر وبقي الصلاة السفر. المسافر يصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، الصبح ركعتين، المغرب ثلاث ركعات، ولكن إذا كان حاضرا فالحاضر غير المسافر يصلي الظهر أربعا لأنها زيدت أربعا، العصر أربعا، العشاء أربعة. وقد تقدم لنا الكلام بحمد الله تعالى على ما يتعلق بهذا، وإنما أريد أن أنبه الآن على أن جبريل نزل، لأنه أمين من في السماء، حتى يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل، وأتاه بدابة، هذه الدابة تسمى البراق، فركب عليها من مكة إلى أن وصل إلى بيت المقدس، وبعد ذلك عرج بالنبي من بيت المقدس إلى السماوات العلى وهبط من ليلته صلوات الله وسلامه عليه. في الرحلة الأرضية مر بأيليا في بيت المقدس، وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، عرض عليه قدحان، قدح خمر وقدح لبن، فأخذ النبي قدح اللبن وشرب منه، فقال له جبريل عليه السلام: أصبت الفطرة، يعني أنت على الهدي وعلى السنة وعلى الصواب، ولو شربت الخمرة لغوت أمته. هذا شرب اللبن حقيقي، لا يختلجن في نفسك شيء. كيف شرب؟ سبحان الله، أنا وأنت نسافر في رحلة سماوية فضائية على طائرة، أما تأكل وتشرب داخل الطائرة، وتصلي داخل الطائرة، وتتوضأ داخل الطائرة، وتنام داخل الطائرة؟ هذه دابة الله هيئها للأنبياء. أتى جبريل مع رسول الله وعرض الأمران، ف فأخذ النبي اللبن وشرب اللبن، لا تشكن في ذلك. الإسراء وقع يقظة. وأزيده، الله تعالى أحضر له الأنبياء الذين ماتوا قبل آلاف السنين ورآهم رسول الله وصلى بهم في بيت المقدس وهو الإمام، ومر على موسى ورأى النبي موسى في قبره، وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أن قبر موسى عند الكثير الأحمر. هذا تعليم رباني، لا توقف ولا إشكال. الله جل وعلا أطلعه على هذا. يا أخي، الله أطلعه على ما في الجنة وما في النار، لا ما في الدنيا. أراه الله تعالى الجنة وهو في هذا المحراب، وأراه الله تعالى النار وهو في هذا المحراب، وهم أن يأخذ من الجنة وهو في هذا المحراب صلوات الله وسلامه عليه. أنت يا أخي هذه الليلة تعود إلى دارك، والله تعالى قد هيأ لنا وسائل قربت لنا البعيد، فنرى ونبصر ما يجري في العالم، سيول، عواصف. في استراليا تراها بعينيك، الأقمار الصناعية تصور وترى المعارك التي تقع، تراها في وقتها وفي زمنها وفي الحال. أننكر هذا على رسول الله؟ ونثبت هذا الأمر الذي لا يعتبر غريبا ولا عجيبا؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. هذا قول من؟ قول الله تبارك وتعالى. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا العلم التقني التكنولوجي الذي نراه ونشاهده اليوم، والله لا يساوي قطرة من بحر علم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. على ما نستعمل أهواءنا، وعلى ما نجاري أعداء الإسلام ونقول هذا أمر غير واقع؟ كيف يرد الله إليهم الأرواح؟ الأرواح بيد الله، هم خلق الله، والأجساد عند الله في قبورها، والأرواح عند الله. فالله تعالى تكريما لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحضر الله جل وعلا له الأنبياء فصلى بهم في بيت المقدس. بل عندما عرج به الله تعالى أحضر له بعض الأنبياء. رأى النبي آدم، رأى النبي إدريس، رأى النبي إبراهيم، رأى النبي موسى وكلم موسى وتردد بين موسى وبين الرب، لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان في السماء الخامسة، ولما وصل النبي إلى موضع يسمع فيه صريح الأقلام وخاطبه الله وناجاه الله، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة. أول ما افترض الله علينا الصلاة 50، رجع سيد الخلق يريد الأرض، فمر على موسى فسأل موسى رسول الله ما الذي افترض الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. اللهم صل على موسى وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن 5 صلوات، 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 لا 50 ما أديناها. نؤديها لمن؟ لرئيس، لعظيم من عظماء الأرض، لملك، لسلطان من سلاطين الأرض، طاعة له؟ لا، نؤديها للذي خلق، للذي أوجد، للذي يميت، للذي يحيي، للذي يبعث، للذي يحاسب، للذي يجازي، للذي يدخل الجنة ويدخل النار، والله ما خشينا وما خفنا من هذا الرب، قصرنا في أدائها، لا نؤديها، لا نؤديها كما يجب حتى نهلك وحتى نموت. وإذا مات العبد ولم يؤدي هذه الصلوات الخمس فليعلم أنه كافر كافر كافر، لا يدخل جنة الله. ولعظم الصلاة الله تعالى ما افترض الصلاة على النبي وهو في الأرض، بل دعاه الله تعالى إليه حتى بلغ إلى سدرة المنتهى، وبلغ إلى موضع كلمه الله تعالى هنالك، وافترض الله تعالى عليه الخمسين الصلاة. ولما قال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، خفف الله علينا خمسا وخمسا وخمسا إلى أن صارت خمس صلوات في اليوم والليلة. وقال الله تعالى لسيد الخلق هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لديه. اجتمع النبي بهؤلاء وهبط النبي إلى الأرض. والشاهد في ذكر هذا الحديث، ولا أريد أن أطيل الكلام في هذا الموضوع، الشاهد أن سيد الخلق لما عرض عليه قدح اللبن وعرض عليه قدح الخمر، أخذ النبي قدح اللبن وشربه لئلا تغوى الأمة. الله تعالى ألهمه، لأن الخمر قد حرمها الله جل وعلا، حرمها الله على الخلق على العباد، وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه لأنها داء وليست بدواء، وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أن من شربها في الدنيا ومات ولم يتب لا يشربها في الآخرة ولو دخل الجنة. إذا شرب الخمر وأصر واستمر على الشرب وما تاب، الله تعالى يحرمه من شرب هذه الخمر في الآخرة. وشرب الخمر في الآخرة أحله الله، لأنه لا غول فيها، لا كحول فيها، لا تغطي العقل، لا تزيل الدماغ، بخلاف خمر الدنيا، فإن من شربها ذهب عقله وذهب رشده وأصبح أسوأ من الحيوانات العجماوات. المقصود أتي ليلة أسري به بإيليا بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن. الله تعالى ألهمه، الله تعالى وفقه للصواب، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام اللبن. فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك. معناه أن النبي لو شرب الخمر في تلك الليلة لأتى من يحتج. النبي عرض عليه الخمر في ليلة الإسراء وشرب الخمر، وتمسكنا بحبال العنكبوت، ولو فرضنا جدلا أن النبي شرب الخمر في تلك الليلة وهو لم يشرب، أقول لو فرضنا جدلا وبقي النبي بمكة سنتين، وهاجر النبي إلى المدينة، وأنزل الله تعالى عليه قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يعني نجس، من عمل الشيطان فاجتنبوه، أمر من الله أن نجتنب. وإن كان في الأول حلال حرمه الله، فهل يليق بالعاقل بعد أن يعلم أن الله تعالى قد حرم هذا الخمر يجوز له أن يشربه؟ لا ينبغي للعاقل أن يفعل ذلك. فكم من مخمور سكران مات ولقي الله وهو مخمور، مات خرجت روحه لأنه شرب الخمر واحترق قلبه ومات في الحال، عاصيا لله، مرتكبا ما نهى الله تعالى عنه، ولقي ربه وهو على هذا الحال. أيرضى العاقل؟ أيرضى المؤمن؟ أيرضى المسلم أن يبقى الله تعالى وهو على هذا الأمر المزري، على هذا الأمر الذي لا يليق بالعبد العاقل المؤمن أن يكون عليه، فنسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر الإمام مسلم حديث آخر في الباب الأول في جواز شرب اللبن، ذكر حديث جابر، قال جابر أخبرني أبو حميد الساعدي، قال أبو حميد الساعدي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع، للبقيع النقيع ليس مخمرا، فقال ألا خمرت غطيت، التخمير التغطية، ألا خمرت ولو تعرض عليه عودا؟ قال أبو حميد إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. هذا أبو حميد الساعدي. العلم المشهور أبو حميد الساعدي الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه. وإذا ذكر أبو سعيد أبو حميد لا بد أن تذكر قصة أبو حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، غزا مع رسول الله عدة غزوات، من السابقين في الإسلام. أتى بين 10 من أصحاب رسول الله وقال لهم أبو حميد الساعدي أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، يا 10 يا صحابة، ليس 10 المبشرين بالجنة، لا، 10 من أصحاب النبي تحداهم أبو حميد، وهذا التحدي محمود، يجتمع جماعة فيقول أحدهم أنا أعلمكم بقراءة القرآن، أنا أقرأ القرآن قراءة لا تقرؤونها أنت، هذا أمر محمود، لا يعتبر رياء ولا يعتبر أمرا منكرا، أنا أحفظكم لحديث رسول الله، أنا أفقهكم فيما يتعلق بأمور الصيام، أنا أعرف أحكام الصيام، قرأت على الشيوخ وأعرف مفسدات الصيام وأعرف أركان ما ينبغي للمسلم أن يعمل عندما يأتي الصيام. لا، كيف يكون أنت أعرف؟ درسنا سويا نحن وأنت، تخرجنا من الابتدائية والمتوسطة ودرسنا في الثانوية والجامعة وخرجنا سويا، كيف تكون أنت أعلم بنا؟ يقول لا، أنا أعلمكم لأنني لازمت العلماء في المساجد وواصلت قراءتي واستمعت إلى ما يقول العلماء في إذاعة القرآن الكريم، وإذا أردتم البيان فأنا مستعد. نعم، هذا التحدي، لكن تحدي بأن تعرض لنا موسيقى ولا يؤتى بالأغنية، وإنما ها اسمعوا هذا المرش، هذه الموسيقى لأي أغنية؟ هذه الموسيقى لأغنية كذا وكذا، بيس هذا الحب وبيس هذا الأمر. اسمعوا ماذا كان الصحابة عليه، يقول لهم أبو حميد الساعدي أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، قالوا ولم لم تكن أسبقنا ولا ألزمنا لرسول الله، كلنا لازمنا رسول الله، فكيف تكون يا أبا حميد أعلمنا بصلاة رسول الله؟ قم فصلي. فقام أبو حميد وصلى
بعدما أسبغ الوضوء ووصف الصلاة بين العشرة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم فأقروا له بذلك. كبر، ولما كبر رفع يديه حتى حاد بهما منكبا ورؤوس الأصابع حادت أذنيه، ما كبر هكذا والمنكب. لا، رفع يديه ظهر الكف هذا المنكب، رؤوس الأصابع هذا شحمتي الأذنين. اسمحوا لي أن أقول ولا تؤاخذوني، لو تحدانا اليوم طالب علم أو تحدانا اليوم إنسان وقال لنا من يصلي لنا كصلاة رسول الله، غالبنا ياخذ 0 على 50 أو على 100. كيف صلى رسول الله؟ والله الكثير منا ياخذ 0 على 100 لأنه ما قرأ. هذا حديث يا جماعة، هذا حديث رسول الله. لابد للمسلم العاقل أن يمر على سوق النبي، هذه بضاعة النبي. النبي ليس له بضاعة تباع في الأسواق، تمر أو شعير أو ذر، وإنما هذا علم النبي تركه لنا الصحابة ورثوه لنا. النبي ما ورث دينار ولا درهم، وإنما ورث هذه الأحاديث. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم عنوا واهتموا وبينوا، والله لا توجد شاردة ولا واردة إلا وذكروها عن رسول الله. قد تقول أنا ما أعلم الكتب، أنا أدلك يا أخي، أنا أرجو أن تكون عندك 4 كتب من أحاديث النبي في بيتك. الكتاب الأول 40 النووية، كتيب صغير فيه 40 حديث. الكتاب الثاني 2 الأذكار النووية، رياض الصالحين. الكتاب الثالث 4 بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. وإنشيد بعدما تقرأ فقه السنة للسيد سابق، فقه السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، يا مسلمون، يا أهل لا إله إلا الله، يا أتباع رسول الله، بالله مسلم لا يوجد في بيتي قرآن، لا يوجد فيه كتاب عن رسول الله عن أخبار النبي. إيش نوعية هذا الإنسان؟ أنا أقول مسلم أحب رسول الله، تدخل داري لا تجد عندي مصحف، لا تجد عندي شريط، شريط قرآن. الله تعالى أكرمنا في هذا العصر بما لم يكرم به من قبلنا. هذه التقنية الجديدة جمعت لنا خير. أنت في بيتك تسمع إذاعة القرآن، تأتي بالشريط تضعه، تسمع الشيخ العصري رحمه الله، الشيخ الشعشاعي، الشيخ رفعت، الشيخ فلان وفلان وفلان، وأنت جالس في سيارتك تضع الشريط، وأنت ذاهب إلى عملك وتسمع ما قال العلماء، بدل أن أضع يعني أشياء تصدر من بعضنا مزرية تدل على عدم العقل، تدل على عدم الوعي. أركب السيارة وأضع شريط موسيقى ولا أرضى بأن أسمع فقط ويكون ذنبي علي فقط، لا أريد أن أرفع الصوت حتى تعظم الضجة، وبخاصة إذا جيت عند الإشارة، عندما أقف بالإشارة يلا اسمع، الذي لا يريد يسمع اسمع غصبا عنه. أنا الذي يعرف، حتى البعض منا أصبح الآن لا يريد الموسيقى العربية، يريد موسيقى إفرنجية. إيش يقول؟ والله ما يعرف إيش، وإنما يسمع دربك السلام عليكم. وصل إلى هذا الحد. يا أخي ضع شريط قرآن قلبك يرق. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نأخذ العلم اليوم من دون أن نجلس على شيخ في مسجد، الشيخ ألقى المحاضرة، ألقى الخطبة من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب، جنوب مكتبات المكتبات السمعية ما أكثرها اليوم. اذهب واختر لمن تشاء من العلماء واسمع واقرأ وتفقه لتعبد الله تعالى على بصيرة. الخلاصة لابد لمن هيأ الله تعالى له الخير وهداه الله تعالى السبيل أن يتعرض لنفحات الله، أن يكون مع الله، أن يزيل الغفلة عنه، أن يزيل الجهل عنه، لا يبقى. ووسائل الخير الحمد لله متوافرة، نسأل الله التوفيق والهداية. المهم أبو حميد كبر ووصف الصلاة، والعلماء ينبهون على نقطة هامة في صلاة أبي حميد، وهي أن أبا حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه ركع، ولما ركع حصر بالهاء والصاد والراء، حصر يعني حنى ظهره، لم يصوب راسه، ما رفع راسه ولم يخفضه، وإنما جعل الظهر والراس على هيئة الزوال. أخذ يديه ألقمهما ركبتيه وهصر حنى ظهره. قال الراوي، قال الشارح، حتى لو وضع إناء على ظهري لما سقط، ما هو كسجود كركوعي. أنا اليوم أركع وأظن في مثلي، إذا ركعت هذا ركوعي. هذه صفة ركوع البعض، لا، حنى ظهره، حصر ظهره، لم يصوب رأسه، لم يرفعه ولم يخفض، واطمأن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أو إذا سجد سبحان ربي العظيم، ويقول العلماء أدنى الكمال ثلاثة، ما هو سبحان الله العظيم وبعد ذلك يرفع، أدنى الكمال ثلاثة. إذا سجد سبحان ربي الأعلى 5-7، وأدنى الكمال 3. ولما فتح الله على نبينا مكة كان له نوع من التسبيح آخر غير هذا اللون، كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذا ركع وإذا سجد يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ معنى يتأول القرآن أنه صلوات الله وسلامه عليه، الله تعالى جعل له علامة، هذه العلامة إذا جاءت يا محمد، وهي إذا جاء نصر الله وجاء الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاءت الوفود في السنة 9 من الهجرة، أتت إلى طيبة، وفد كندة، وفد حضرموت، وفد أسد شنوءة، وفد كذا، يبايعون ويدخلون في الإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح، يعني صار فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جماعات وزرافات أقبلوا على الإسلام، عند ذلك يا محمد سبح بحمد ربك واستغفر، دنا أجلك، قرب الموت، أكثر من التسبيح والاستغفار. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أو إذا سجد قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه: يا أحمد، كيف كنتم تحفظون الحديث؟ أنت حافظ جملة من الأحاديث كثيرة، عنده كتاب يسمى المسند، المسند فيه 40,000 حديث، كيف حفظت هذه الأحاديث؟ قال: إنما كنا نحفظ الحديث بالعمل، إذا سمعنا الحديث نعمل به، فإذا عملنا به حفظناه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. هذا ما جرى في تلك الليلة في تلك المحاجة والتحدي الذي جرى لأبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكلمة أريد أن أقولها يا إخوان، وهي أننا نرى بعض المصلين لا يطمئنون في ركوعهم، لا يطمئنون في سجودهم، ويخالفون هذه الصفة التي فعلها أبو حميد رضي الله تعالى عنه، وينسبون ذلك إلى بعض العلماء. الجواب أن العلماء بريئون من هذا القول، وإنما قال هذا بعض المتأخرين، وعلى فرض أن العلماء قالوا هذا القول، ورأينا رسول الله وفعل رسول الله وأصحاب رسول الله يخالف ما نفعل، أنبقى على فعل بعض العلماء وندع قول رسول الله؟ بالله عليكم يا جماعة الإسلام، أيجوز لي أن أركع؟ أنا واقف الآن أركع، الله يجوز هذا؟ أهكذا صلى رسول الله؟ أهكذا فعل رسول الله؟ وفي أي كتاب صنع رسول الله هذا؟ وإنما كان النبي يركع ثم بعد ذلك يقول، واسمع ما يقول أبو حميد خسر ظهره، لم يقنع رأسه ولم يصوبه، ثم رفع يعني من الركوع، قال: حتى عاد كل فقار مكانه، يعني لما ركع وانتهى رفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاد كل فقار، كل عظم عاد مكانه، بعد ذلك هوى ساكن. لكن أنا عندما أركع ونزل ما عاد كل فقار مكان، لا فقار الظهر ولا غير فقار الظهر، فلا يصح هذا ولا ينبغي هذا، ومن فعل هذا الفعل فقد خالف صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنبه على مسألة بهذه المناسبة، وهي أن بعض العلماء اليوم من العلماء المتأخرين اليوم، ولا نشك في علمهم ولا نشك في مقدارهم، احتجوا بهذا الحديث، حديث أبي حميد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع واستوى حتى عاد كل فقار مكانه، احتج بهذا القول على أن من ركع إذا رفع من الركوع، إذا رفع من الركوع عليه أن يقبض بعدما ركع وانتهى وقام يقبض، وترون بعض طلاب العلم اليوم يفعلون هذا، ركع رفع من الركوع يعود ويقبض. استدلوا بهذا الحديث حتى عاد كل فقار مكان، هذا القول، هذه المسألة احتج بها، هذا القول احتج من قال بالعودة إلى أنه يقبض بعد الركوع بهذا الحديث، ولا أريد أن أطيل عليه، أنا لا أعلم وما وقف على أي صحابي لما وصف صلاة النبي ذكر بأنه قضى، ولكن هذا الحديث تؤخذ منه رائحة يشم منه الجواز. فمن قبض بعد الركوع لا نقول حرام ولا نقول بدعة ولا نقول منكر، لا سيما وأن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه سئل عن القبض بعد الركوع فقال إن شاء فعل وإن شاء ترك. ولهذا لا داعي إلى الخلاف ولا داعي إلى الإنكار ولا داعي إلى التبديع ولا داعي إلى التجهيل. فإن بعضا من الناس إذا رأوا من يقبض شنعوا عليه. انظر إلى مجتهدي آخر الزمان، هذول جماعة آخر الزمان حتى في الصلاة يقول لك كمان بعد الركوع يقبض. يا أخي قال هذا جماعة من أهل العلم، وقد سمعت بما قال. قال الإمام أحمد، الإمام أحمد قال إن شاء فعل وإن شاء ترك. والذي أعرف أن بعض أهل العلم احتجوا على جواز هذا الفعل ب17 حديث ليست صريحة دالة على أن النبي فعل، وإنما هي عمومات يشم منها الجواز، فمن شاء فعل ومن شاء ترك إن شاء الله تعالى. كلامي هذا مفهوم؟ أبو حميد رضي الله تعالى عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع، من النقيع بالنون والقاف والياء والعين. النقيع اسم موضع في المدينة وليس البقيع، أما البقيع فقد علمتم أن جملة من المواضع في المدينة تسمى بقيع، كذلك جملة مواضع تسمى النقيع، نقيع الخضمات، نقيع الخضمات. من أراد أن يستزيد، من أراد أن ذهب أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وآتى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن من النقيع وليس بالبقيع. البقيع هذا، والبقيع كان بجواره سوق، سوق البقيع. بقيع الغرقد كان سوق الإبل في هذا الموضع. ابن عباس يقول كنت بالبقيع بسوق البقيع، فكنا نسمع تأمين الصحابة خلف رسول الله. الرسول إذا صلى وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يقول، لا، كان يقول آمين، يجهر بها ويمد بها صوته، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى يهتز المسجد. المسجد من جريد، جذوع النخل، من سعف، من لبن. إذا قالوا آمين يعني اللهم استجب اهتز المسجد. ابن عمر، ابن عباس يقول نحن بالبقيع نعلم إذا انصرف النبي من الصلاة ونعلم إذا أمن رسول الله. ولهذا يسن للمصلي أن يؤمن، يرفع صوته آمين، تمد بها صوتك. يا أخي أنا قرأت مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك لا يجهر بها، ولكن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قال قول جامع مالك. قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. وأشار الإمام مالك إلى قبرنا. أنا إذا قلت قول يعني مالك، ورأيتم قول النبي يخالف قولي، خذوا قول صاحب هذا القبر واتركوا قولي. الإمام أبو حنيفة قال رحمه الله، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. إذا جاء حديث النبي المرتضى وهذا الحديث صحيح صريح واضح، خذوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه الذي رأى كبار التابعين وهو أكبر الأئمة سنا، أكبر من الإمام مالك، أكبر من الإمام الشافعي، أكبر من الإمام أحمد ابن حنبل سنا، اسمع ما يقول الإمام أبو حنيفة. يقول الإمام أبو حنيفة: إن كان القول عن الله فذاك، يعني إذا جاني قول عن الله أخذت به، وإن كان القول عن رسول الله فذاك، إذا جاني حديث رسول الله أنا آخذ بهذا الحديث وأتشبص به ولا أدعه، وإن كان القول عن أصحاب رسول الله فذاك، إذا روى صحابي عن رسول الله آخذ هذا القول وأعمل به، وإن كان القول عن التابعين يعني عن الدرجة التي بعد الصحابة فهم رجال ونحن رجال. أليس هذا قول الإنصاف؟ أليس هذا قول المؤمنين؟ أليس هذا قول المتقين؟ بلى. ولذا إذا كان الإمام مالك يقول لا تجهر، الإمام الشافعي أبو حنيفة يقول لا تجهر، وسيد الأئمة صاحب هذا الخبر قال آمين ورفع بها صوته، الصحابة خلفه آمين، هزولنا المسجد. والله لو كانوا موجودين اليوم حتى هذه الحجارة لعمق إيمانهم وشدة تتبعهم لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أولئك قوم إن سمعوا عن النبي قول ما حادوا عنه ما تركوه. ولهذا الله جل وعلا أبقى ذكرهم، ولهذا الله جل وعلا أشاع أمرهم، ولهذا لا يوجد اليوم على وجه هذا الكوكب الأرضي إلا وفيه مسلمون الحمد لله بسبب دعوة أولئك القوم. وقد أعجبني قول عالم من علماء، لا من علماء الفلك ولكن من علماء الحساب، يقول: من حكمة الله جل وعلا أن جعل بعثة الرسول عامة لجميع الخلق، ولذا لا تمر دقيقة أو لا تمر 4 دقائق على أكثر تقدير على هذا الكوكب الأرضي إلا ويعلن ذكر الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ما تمر 4 دقائق في الدنيا إلا ويوجد موضع يقال فيه الله أكبر الله أكبر، 4 دقائق فقط. عندنا الآن صلاة العشاء، تذهب إلى أمريكا وإلى به ضحوة، تذهب إلى أستراليا بيننا وبين أستراليا 12 ساعة، ما أكثر المساجد في أستراليا، ما أكثر المساجد في أمريكا، في أوروبا، في إفريقيا، الشمس عندنا والنهار في موضع، هؤلاء يصلون الظهر بعد قليل، ظهر بعد 4 دقائق، ظهر ظهر ظهر، عصر عصر، لأن الله تعالى جعل بعثة النبي الكريم عامة ولم يجعلها خاصة بخلاف من قبله صلوات الله وسلامه عليه من الأنبياء والرسل، كان الرسول يبعث إلى قومه فقط، ولكن سيد الخلق إنما بعث لجميع من على وجه الأرض منذ ذلك اليوم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، فنسأل الله التوفيق. جيب اللبن من النقيع لا البقيع، لا تقول غلط، نقيع، ليس مخمرا، يعني ليس المعنى يعني ما تخمر، ما وقع، ما صار خمر، لا، النبي ما يشرب خمر، النبي حرم الخمر، وإنما لم يغطى الإناء، جاء اللبن في قدح ما غطي الإناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حميد: لو خمرته لو غطيته، في تغطية الطعام والشراب فوائد، الشيطان إذا لم يكن الإمام خمر يشرب منه، إذا لم تسمي الله يشرب منه، الشيطان يأكل ويشرب، آفات سماوية تنزل، مكروبات تنزل. إذا خمرت الإناء غطيت الإناء لا يصاب بشيء، لا وزغة لا ثعبان لا حية لا أي دابة سامة صغيرة أو كبيرة، ما دمت أخذت إناءك وسميت الله ووضعت لو عود عليه بسم الله زال كل شيء. اللهم صل على رسولك، يعني علمنا حتى ما يتعلق بصحتنا، حتى صحتك النبي عني بها صلوات الله وسلامه عليه. خمر الإيمان غطيه، لما لم تخمر يا أبا حميد؟ هو ما قرأ في كلية ولكن قرأ ولكن علم من الرب جل وعلا لا إله إلا هو. قال أبو حميد إنما أمر بالأسقية أن توكى، الأسقية السقاء القربة توكيها تربطها، وبخاصة ليلا وبالأبواب تغلق، إذا كان الليل دخلت تريد أن تنام عندما تغلق الباب لا تدع الباب هكذا، اغلق الباب وسمي الله عندما تغلق الباب. إذا دخلت دارك وفتحت الدار بسم الله بسم الله، دخلت تغلق الباب بسم الله. ايش معناه بسم الله؟ يعني استعين وتبارك بالله. إذا فتحت الدار سلمت على أهلك زوجي أولادي ولو كانوا صغار، على من في الدار، هذه بيتك، ولكن إن دخلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يوجد أحد، اسمع ما قال الله، إذا دخلتم بيوتا غير مسكونة فاذكروا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. افتح الباب، انا اعلم ما في بيت احد، افتح الباب بسم الله دخل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يوجد ملائكة يوجد جن مسلمون، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يوجد زوجتي اولادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقولون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما عز الإسلام لمن عمل به لمن عرف. لا بخفية وامشي بالهوينة وافتح الباب، اريد ان ارى المرأة كيف حالها، وارى الاولاد كيف يفعلون، اريد ان اخدعهم، اريد ان اتهمهم، لا، اتي عند الباب وأتنحنح، ولو كان هناك شيء يوارى عني. المرأة ربما أنها لا تريد أن يراها زوجها وهي على حال، ولذا أسلم السلام عليكم ورحمة الله. أما الذي يقول الذي يخون المرأة ويريد أن يدخل وهي لا تعلم، والذي يضع له هاتف السبل وهم في العلو، يأتي ويسترك السم، تكلم أحد ما تكلم أحد، ماذا تقول خلسة، فليعلم أن الشيطان قد تمكن وأنه لا بد، وأن الشيطان يوقع بينه وبين أهله شيئا. ربما أن المرأة أخذت الهاتف تكلم أخاها، تكلم جدها، تكلم عمها، تكلم قريبا لها. أنا على ما أتتبع هذه الأشياء، والله إذا أرادت المرأة أن تفسد، والله تفسد وتستعمل الزوج، تقول للزوج اليوم عندنا الجيران، عندنا جماعة كذا وأهل كذا، فيذهب ويأتي، يأتي بالنقل ويأتي بالفستق والبندق ويأتي بالفشار ويأتي، أيدخل على النساء وهي عندها رجل ما يدخل. فلهذا أريحوا أنفسكم من هذا البلاء ومن هذا العناء، وسألوا الله تعالى العافية. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو دخل أحدنا على أهله ووجد مع امرأته شيئا ماذا يفعل؟ أيقتله فتقتلونه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا وجد أحد في بيتي عليه أن يذهب ويأتي بأربع شهود يشهدون أنهم رأوا المرأة مع الرجل، ثم لا أنهم رأوها مع الرجل ثالثة، وإنما رأوا الرجل على المرأة ورأوا فرجه في فكها كالمرود في المحل. إذا شهدوا بهذه الشهادة رجمت المرأة وقتل. قال: لا يا رسول الله، أنا أدعو حتى يقضي حاجته ولا أفعل شيء؟ فلما عاد إلى داره وإذا بالأمر يقع عليه، نسأل الله العافية والسلام، فاضطر إلى أن يأتي بالشهود الأربعة، ولو قتل الرجل لقتل به، لذا عليه أن يأتي بأربع شهود، لو شهد ثلاثة فقط وما شهد الرابع يقام حد القذف على الرجل والمرأة بريئة سالمة. الأربعة يشهدون أننا رأيناه على المرأة، ولو قال يهتز لا تكلم، بل يقول كالمرود في المكهلة، عند ذلك يؤتى بالمرأة وترجم، نسأل الله العافية والسلام. أو يلاعن. ما معنى يلاعن؟ يلاعن كما ذكر الله تعالى لنا في سورة النور، يقسم أربع أيمان بالله تعالى إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا حد الله وأمر الله الذي شرعه. ولذا أوصي نفسي وإخواني بأن لا نتهم المرأة، ادخل وإذا دخلت سلم وتنحنح، ولو دخلت على زوجك ولو دخلت على أهلك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، دخل انظر تأمل ماذا كان النبي يفعل، يغلق الباب، عندما تغلق الباب بسم الله الرحمن الرحيم، إن سميت الله عندما تدخل، سميت الله عندما توصد الباب، الشيطان لا يبت في بيتك هذه الليلة. إن وضع الطعام وأكل وسميت الله تعالى بسم الله، الشيطان يهرب، يقول ما وجدتم اليوم طعام ولا مبيت، برا إلى بيت واحد آخر، لم يسم الله عندما دخل وعندما أغلق الباب وعندما أكل وعندما شرب. والله والله بيوتنا مليانة بالشياطين، تأكل تشرب وتنبسط حتى ربما تجامع، الشيطان يجامع مع الرجل. ليه؟ لأن الرجل ما سمى الله، إذا ما سمى الله الشيطان يجامع معه. أخبرنا بهذا صاحب هذا الخبر، وإذا ما سمى الله تعالى ربما أن الشيطان يتمكن من الولد الذي يخلق من هذا المال. ولهذا علمنا سيد الخلق أن الرجل إذا أراد أن يأتي أهله قبل أن يولد في أهله يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، صلى الله على معلم الناس الخير. حديث أبي حميد أيضا رواه جابر: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. على أي حال من السنة أن نغطي الآنية. وجاء حديث أبي صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وفيه فوائد كثيرة.